أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلامه، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 33 من لقاءات مدرسة حاشية الباجوري على شرح العلامة القاسم الغزي على متن أبي شجاع رحمة الله عليهم أجمعين. وكنا قد بلغنا قول ابن قاسم رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء، والثاني النوم على غير هيئة المتمكن. قال قوله والثاني أي من نواقض الوضوء. قوله النوم أي يقينا، فلو شك هل نام أو نعس فلا نقضى. لماذا؟ لأن النوم ناقض والنعاس غير ناقض، ولأنه طاهر متوضئ بيقين فلا ينتقض وضوءه بالشك. قال ومن علامات النوم الرؤيا، ومن علامات النعاس سماع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه. وعرفوا النوم بأنه زوال الشعور من القلب مع استرخاء أعصاب الدماغ بسبب الأبخرة الصاعدة من الجوف. ولو نام غير متمكن وأخبره معصوم بأنه لم يخرج منه شيء ونام على هيئة لا يتمكن فيها من منع الخارج، وأخبره معصوم بأنه لم يخرج منه شيء وجب عليه الوضوء. يعني هذا مبالغة في التصوير، بأنه إذا خالف هيئة المتمكن انتقض وضوء. قال وجب عليه الوضوء لأن النوم على هذه الحالة ناقض، فإنه مظنة لخروج شيء منه، ونزل المظنة منزلة المئنة يعني منزلة اليقين، وإن كان يجب عليه تصديق المعصوم، يجب عليه تصديقه لا يكذبه، ولكن يجب عليه الوضوء مع ذلك. قال ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا ينتقض وضوءه بنومه، ومثله بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم لا يستغرقون في نومهم، كما يشهد له حديث نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. قال قوله على غير هيئة المتمكن، أما إذا نام على هيئة المتمكن فلا ينتقض وضوءه. ولو كان مستندا لما لولاه لسقط، أيضا لا ينتقض وضوء. لماذا؟ لأمن خروج شيء من دبره حينئذ. إذا كان على هيئة المتمكن فهو آمن من أن يخرج شيء من دبره وهو في هذه الحالة، فلا ينتقض وضوءه. حتى لو فرضنا أنه مستند على شيء، وأن هذا الشيء لو رفع وقع، أيضا لا ينتقض وضوء. قال ولا عبرة باحتمال خروج ريح من قبله وإن اعتاده، لأن شأنه الندرة، ومعلوم أن القاعدة الحكم للغالب والنادر لا حكم له. قال ولو أخبره معصوم أو عدد التواتر بأنه خرج منه شيء حال تمكنه انتقض وضوءه لتيقن الخروج حينئذ. أخبره معصوم أو أخبره عدد يبلغ التواتر بأنه وهو نائم متمكن خرج منه شيء. في هذه الحالة خبر أولئك يفيد اليقين. ففي هذه الحالة ينتقض الوضوء. قال: بخلاف ما لو أخبره عدل بذلك، يعني واحد، فإنه لا ينتقض، الوضوء باقي. لماذا؟ قال: لأن خبره إنما يفيد الظن، ويقين الطهارة أقوى. فصار تعارض بين خبر الذي يفيد الظن وخبر العدل الواحد، وبين اليقين هو ثبوت الطهارة، فيغلب اليقين على الظن. قال: فيستصحب، يبقى القول بالطهارة كما قاله الرملي خلافا لابن حجر. ابن حجر يقول إن يقبل قول العدل في النجاسات وفي انتقاض الوضوء، في النجاسات يقبل، كذلك في انتقاض الوضوء يقبل. ابن الرملي شيخ شمس الدين ابن شهاب الدين الرملي يقول لا. قال: ودخل في ذلك ما لو نام محتبيا، ودخل في ذلك ما لو نام محتبيا. ولا فرق بين النحيف وغيره كما صرح به في الروضة وغيرها. النحيف والسمين كلاهما في مسألة ممكن مقعده، خلاص لا ينتقض وضوءه. قال: نعم، إن كان بين مقعده ومقره تجاف، هناك مسافة تباعد يمكن أن يخرج منه الريح ليس بممكن لمقعده من مقره، انتقض وضوءه. ما لم يحش بنحو قطن، إذا حشي بنحو قطن، وهذا يعني متصور في أنه يجلس مثلا على مكان طري يتداخل مع السجوات، فيمكن هذا، ففي هذه الحالة لا ينتقض وضوء. ثم قال: ولو زالت إحدى أليه عن مقره، إنسان نائم ممكن مقعده من مقره، فزالت إحدى أليه عن مقره. قال: فإن كان قبل انتباهه يقينا انتقض وضوءه. هذا الزوال لإحدى الأليتين حصل قبل ما ينتبه، حصل قبل ما ينتبه فينتقض الوضوء. قال: وإلا فلا، وإلا فلا. هذه الأخيرة شاملة لصورتين. الصورة الأولى أنه كان بعد انتباهه، والصورة الثانية أن شككنا هل هو بعد انتباهه أو قبل انتباهه. ففي الحالتين الوضوء باق، لم ينتقض، ولذلك قال في الصورة الأولى قبل انتباهه يقينا، فقبل انتباهه تعطينا صورة بعد انتباه، ويقينا تعطينا صورة الشك، وفي حالة الشك ترجح الطهارة. ثم قال: ويسن لمن نام متمكنا الوضوء، مع أن حكمنا له بأنه لا ينتقض وضوءه، نقول له يستحب الوضوء خروجا من الخلاف، الخروج من الخلاف مستحب. ثم قال: ولو نام متمكنا في الصلاة لم يضر، كان في الصلاة وجالس متمكن وأخذته سنة من النوم لا يضر. قال: نعم، إن كان في ركن قصير وطال بطلت صلاته. ليس لأجل إن انتقض الإيه الوضوء، لا، هو انتهى من هذه وقال إن الوضوء باقي، لكن يقول قد يحدث هذا في ركن طويل أو في ركن قصير. في الركن القصير مثل الاعتدال والرفع من الركوع أو الجلوس بين السجدتين هو بعد الرفع من السجود الأول، فهذان ركنان قصيران. وعندنا أقوال وأوجه في هذه المسألة. المذهب أن تطويل الركن القصير يبطل الصلاة، يبطل الصلاة، وإن كان الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع رجح أنه لا يبطل. ويأتي معنا إن شاء الله تفصيل لها في مبطلات الصلاة. قال قوله كما قاله الرملي في مبطلات الصلاة، سيأتي إن شاء الله. قال قوله: وفي بعض نسخ المتن زيادة من الأرض على غير هيئة المتمكن من الأرض بمقعده. قال: وإسقاط هذه الزيادة أولى، لأن الأرض ليست بقيد كما ذكره الشارح، فلو نام ومكن مقعده على ظهر داب أو على فرش أو نحو تبن فلا نقضى، فمثل الأرض غيرها فلا مفهوم لها. لا يقال ذكر الأرض، يبقى الأرض فقط، وما كان خلاف الأرض ينتقض به الوضوء، لا، مقصود مقر. يمكن ذكرت الأرض هنا للغالب أن الناس يجلسون على الأرض. قال قوله: بمقعده متعلق بالمتمكن، المقعد هو اللي إيه؟ المتمكن، وليس من المتن، وليس من المتن. كلمة بمقعده ليست من كلام الشيخ أبي شجاع. قال: وقد يتبادر من الشارح أنه من المتن على ما في بعض نسخ، على ما في بعض النسخ. هذه مسألة إيه؟ يعني مناقشة لوضع الكلام. قال قوله: والأرض ليست بقيد. يقول: والأرض ليست بقيد. قال: غرضه بذلك الاعتراض على النسخة التي فيها الزيادة، نسخة إيه؟ من الأرض. قال: ويجاب بأن ذكرها في بعض النسخ للغالب كما قلنا، وذكر للغالب لأن بعض الناس يجلس على أشياء وغالب الناس يجلس على الأرض. يقول ابن قاسم رحمه الله: وخرج بالمتمكن ما لو نام قاعدا غير متمكن، أو نام قائما أو على قفاه ولو متمكنا. قال قوله: وخرج بالمتمكن إلى آخره، هذا داخل في منطوق المتن، داخل في منطوق المتن، لأنه من صور غير هيئة المتمكن، فتعبير الشارح بالخروج بالنظر للمفهوم، وكان الأظهر أن يقول: ودخل في غير هيئة المتمكن. ما معنى هذا الكلام؟ كلام الشيخ أبي شجاع يقول: على غير هيئة المتمكن. طيب، والذي نام قاعدا غير متمكن داخل في هذه الصورة التي ذكرها، فيبقى داخل في المنطوق. فإذا عبر عنه الشارح فالمفروض أن يقول: فإيه؟ دخل في غير هيئة المتمكن، يعني التي ذكرها صاحب المتن. أما هو فنظر مش لمنطوق الكلام، نظر إلى مفهوم الكلام وقال إيه؟ وخرج بالمتمكن. ده لو كان المتمكن، لكن احنا كنا بنتكلم في غير المتمكن. عموما مكان كلمة خرج دخل وتنضبط به المسألة. قال قوله ما لو نام قاعدا غير متمكن، أي لكونه مائلا على أحاديش شقيه أو إلى الأمام أو إلى الخلف، يعني المهم أنه قاعد وأنه غير إيه؟ غير متمكن. قال وقوله أو نام قائما أو على قفاه، قال لو قال أو نام غير قاعد لكان أولى وأعم، لأن كلمة غير قاعد تشمل القائم وتشمل الذي على قفاه، يعني نوع من أنواع الاختصار. قال قوله ولو متمكنا ونايم على قفاه أو نايم قائمة ومع ذلك مكن نفسه، قال قوله ولو متمكنا غاية في كل من القائم ومن نام على قفاه، كأنه ألصق كلا كأنه ألصق كل منهما مقعده بنحو مخدة أو عمود، المهم أنه وهو نائم أو وهو قائم مكن مقعده من مقر بحيث لا يخرج منه شيء. يقول إيه؟ يقول بأن هذا ليس إيه؟ ممن لا ينتقد وضوءه، لا ينتقد وضوءه، ليس ممكنا مقعده من مقر، إنما يشترط إيه؟ القاعد ومع ذلك ممكن مقعده من مقر. قال وقال الشيخ عطية الصواب رجوع الغاية للأخير فقط، إن الصورة مشتملة على اثنين، الأولى القائم والثانية الذي على قفاه، فكأن الشيخ عطية رحمه الله تعالى وهو عطية الأجهوري يريد أن يقول إن الغاية راجعة للأخير النائم على قفاه، هو ده اللي مهما عمل لا يصلح معه الإيه؟ الاحتفاظ بالوضوء. وأما الأول وهو من نام قائما متمكنا فلا ينتقض وضوءه، هكذا ذهب الشيخ خطيب. قال وقد تفيده عبارة الشيخ الخطيب وهي ولا تمكينا لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره، فقد اقتصر على من نام على قفاه فيقتضي اختصاص الغاية هنا به. فتأمل، كأن الشيخ الخطيب مثل الشيخ عطية الأجهوري بيرى إن الإيه؟ إن من نام على قفاه لا يمكن أن يسمى ممكنا بأي حال، وأما من نام على إيه؟ نام قائمة فيمكن أن يتصور منه التمكين. ثم قال ابن قاسم رحمه الله تعالى والثالث زوال العقل أي الغلبة عليه. قال قوله والثالث أي من نواقض الوضوء، قوله زوال العقل أي ولو متمكنا، إنما التمكن هناك نفع لأن مسألة الزوال خفيفة خفيفة في النوم استتار العقل. قال أي ولو متمكنا، لأن التمكين مرفوض هنا بخلاف النوم، هنا لا يقبل أي تمكين، أما في النوم فيقبل. قال والعقل لغة المنع وشرعا يطلق بمعنى التمييز، ويعرف بأنه صفة يميز بها بين الحسن والقبيح. وعلى الغريزي، العقل الغريزي الفطري، ويعرف بأنه صفة غريزية يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات التي هي الحواس الخمس. قال: وهو قسمان، وهبي وكسبي. فالوهبي ما عليه مناط التكليف، والكسبي ما يكتسبه الإنسان من تجارب الدهر. وإنما سمي عقلا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش، ولهذا يقال لا عقل لمرتكب الفواحش. قال: والناس متفاوتون فيه، فمنهم من معه منه وزن حبة أو حبتين، ومنهم من معه منه وزن درهم أو درهمين، وهكذا. واختلف العلماء في مقره، فقيل القلب وقيل الرأس، والأصح أنه في القلب، وله شعاع متصل بالدماغ. ولذلك قال بعضهم: هو شجرة في القلب وأغصانها في الرأس. وسيأتي في الجنايات أنه لا قصاص فيه للاختلاف في محله. وهل هو أفضل من العلم أو العلم أفضل منه؟ قال: فقال ابن حجر بالأول، قال: العقل أفضل من العلم. لماذا؟ لأن العقل منبعه، لأنه منبعه ورأسه ومنبع العلم ورأس العلم. والعلم ومنبعه وأسه، منبعه وأسه، منبع وأس، أساس، مصدر. قال: والعلم يجري منه مجرى النور من الشمس، والرؤية من العين. يمثل إن العقل هو الإيه؟ هو الشمس وهو العين، وأن العلم هو النور وهو الرؤية. قال: وقال الرملي بالثاني، اللي هو العلم، وهو المعتمد لاستلزامه له. قال: ولأن الله يوصف بالعلم لا بالعقل، ولذلك قال بعض الأكابر حاكيا لذلك على لسان حالهما: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في فرقانه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. ثم قال الشيخ بعد هذا الكلام كله: وهذا الخلاف مما لا طائل تحته، يعني ليس له فائدة. قال ابن قاسم رحمه الله: والثالث زوال العقل، أي الغلبة عليه. قوله أي الغلبة عليه، إنما فسر الشارح زوال العقل بالغلبة عليه، لأن العقل بمعنى الصفة الغريزية لا يزيلها السكر والمرض والإغماء، إنما هو موجود لا يزال، لا يرتفع، بل لا يزيلها إلا الجنون، لا يزيلها إلا الجنون. الجنون هو الذي يزيل العقل، وأما الإغماء فهذا يعني يغمر العقل، والنوم يستر العقل، والسكر والمرض مثل الإغماء، مثل الإغماء يغمر العقل. قال: بل لا يزيلها إلا الجنون، نعم ينغمر بذلك فيغلب عليه، فينغمر بذلك فيغلب عليه فيستتر. وهذا إنما يحتاج إليه إذا أريد العقل الغريزي، أحتاج إلى هذا الكلام كله. وأما إذا أريد به التمييز كما هو أحد إطلاقيه فلا حاجة لذلك. قلنا يطلق على العقل الغريزي ويطلق على التمييز. طب إذا أردنا به التمييز لا حاجة لهذه التفاصيل، لماذا؟ قال: لأن التمييز يزيله جميع ذلك، وهذا هو الأحسن، أنه يقصد به التمييز، تمام؟ فيقال إيه؟ أزال، أزال العقل، معنى أزال التمييز. وبالفعل السكر والمرض والإغماء يزيل التمييز. قال: وأما قول المحشي إنما فسره بذلك لإخراج النوم فلا يتكرر ففيه نظر، لأن هذا التفسير يشمل النوم، تفسيره أي الغلبة عليه، ثم هو النوم يغلب كذلك، يشمل النوم لأنه يغلب العقل. ولذلك قال الغزالي رحمه الله: الجنون يزيل العقل، والإغماء يغمره، والنوم يستره. طيب، كان هذا جواب المحشي عن مسألة النوم وزوال العقل، حتى لا يكون قوله وزوال العقل تكرارا لقوله والنوم. بقي الجواب على مسألة التكرار، هل هو بهذا النفي يقول بأن الشيخ كرر؟ يقول: لا، تكرار له جواب. وأما التكرار فيندفع بأن المراد زوال العقل بغير النوم، كما تقدمت الإشارة إليه. كان يمكن أن يختصر الكل في كلمة زوال العقل ويقول بنوم، ويقول بإيه؟ بسكر أو مرض أو إيه؟ أو إغماء. لكن لما كان النوم له حالة وحدة، وكان هذه الأشياء كلها لها حالة وحدها، ففصل فيه. ثم قال: بسكر أو مرض، بسكر أو مرض. قال: قوله بسكر أي ولو لم يتعد به. يعني في العادة نقول: هل هذا السكران متعدي بسكر أو غير متعدي بسكر؟ لا، في هذه المسألة يستويان المتعدي بسكر وغير المتعدي بسكر. فينتقض وضوءك وإن لم يأثم به. اجتمع هنا حكمان بالنسبة للسكر: لا يأثم لأنه غير متعدي. طيب، والوضوء انتقض، انتقض الوضوء وإيه؟ ولا يوجد إثم. قال: وهو زوال الشعور، والسكر وهو زوال الشعور مع بقاء القوة، مع بقاء القوة والحركة في الأعضاء. وعلم من ذلك أن أوائل السكر التي لا يزول فيها الشعور لا تنقض الوضوء، وهو كذلك. ده هناك فرق بين السكر وأوائل النشوة التي تكون في إيه؟ في بداية السكر. بسكر أو مرض، قوله أو مرض أي بحيث يكون كالإغماء، هذا المرض يعني. فإذا غلب على عقله من المرض انتقض وضوءه. قوله أو جنون، أو جنون. قال: ومنه الخبل والمالي خوليا وغيرهما من بقية أنواعه، وهو زوال الإدراك بالكلية مع بقاء القوة والحركة في الأعضاء. قال: أو إغماء أو غير ذلك، قوله أو إغماء أي بغير المرض، لذكره قبل، لأنه ذكر المرض قبل ذلك. وإلا فهو من المرض، ولذلك جاز على الأنبياء، جاز الإغماء على الأنبياء، لأن الإغماء مرض والمرض جائز على الأنبياء. وهو زوال الشعور من القلب مع الفتور في الأعضاء، وهو غير ناقض في حق الأنبياء كالنوم. ومن الإغماء ما يقع في الحمام وإن قل، فينقض الوضوء فليتنبه له، فإنه يغفل عنه كثير من الناس. الإنسان وهو في الحمام الساخن، وهو المقصود هنا بكلمة الحمام، يحصل نوع من أنواع الإغماء. معنى هذا أنه ينتقض وضوء الإنسان بهذا. وسيأتي معنا كلام عن الإغماء وغيره هناك في الغسل. ثم قال: أو غير ذلك. قوله أو غير ذلك كالسحر وما يحصل من تناول دواء أو نحوه، كالسحر وما يحصل من تناول دواء أو نحوه. كل هذه الأشياء التي تسبب زوال العقل تنقض الإيه؟ تنقض الوضوء. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.